وفي أما المغرب أما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا أبي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا.
وفي عندك أشدة؟
لا.
أنتم؟
في أشدة.
أشدة تعاهدا.
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد
تعاهد. أشد
تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضع ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة من العمدة، ولما ذكر مسائل أو أحاديث صلاة الجماعة ذكر ما يتعلق بصلاة التطوع، وإنما أراد بذلك الرواتب. وقد أشكل على الشراح إدخال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لأحاديث التطوع بعد أحاديث صلاة الجماعة، إذ لا مناسبة إلا أن يقال إن قول ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع أن هذه إفادة للمعية التي يراد بها الجماعة، وهذا مع احتماله فإنه بعيد، لأنه لم يرد أنه صلى هذه النوافل مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة. وأفاد بعضهم بعض الشراح أنه قد يكون احتمالية ذكر الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لصلاة التطوع وهذه الرواتب بعد صلاة الجماعة أنها مكملة للنقص في الصلاة، والذي قد يقع أيضا بسبب ترك صلاة الجماعة أو بسبب حضورها مع عدم حضور القلب. وهذا المعنى فيه اتجاه، لأن هذا سيأخذنا أيضا إلى الحديث على فضائل التطوع، وباب التطوع الذي يسمى بصلاة التطوع ويسمى بصلاة التنفل، تسميته بالصلاة التطوع هذا من المسائل التي غلب فيها الاصطلاح الفقهي مع وجود أصلها في الاصطلاح الشرعي، لأن لفظ التطوع لا يلزم منه مطلق الزيادة على الأمر المفروض كما يعرفه طائفة من العلماء رحمهم الله، وذلك أنه دل القرآن على استعمال لفظ التطوع فيما هو مفترض بل فيما هو ركن، ومنه قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تطوع الخير هذا ما هو؟ والسعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة في العمرة وفي الحج ركن من أركانها، وسماه الله سبحانه وتعالى تطوعا، لكن اصطلح الفقهاء على تسمية ما زاد على القدر المفروض تطوعا، ولهم في هذا أيضا مأخذ شرعي وجن شرعي، ودليله ما جاء في الصحيحين في حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما افترضه الله عليه وذكر له الفرائض والصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله والذي بعثك بالحق أو الذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال لا إلا أن تطوع. فإذا تطوعت، المراد بقوله أن تطوع هنا وتطوع، المراد به ما زاد على ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك. ثم إن كثيرين من أهل العلم أيضا من الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون لفظ التطوع على غير الرواتب، ويريدون بصلاة التطوع ما عدا الفرائض الخمس، وأهمها عندهم الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، ثم هم يختلفون في مسألة ترتيبها، هل الكسوف مقدم وهل الوتر مؤخر؟ فالمذهب عند الحنابلة على سبيل المثال يقدمون الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، هذا المذهب عندنا عند الحنابلة في الزاد وفي غيرها. وكأنهم نظروا والله أعلم إلى مسألة وجود الجماعة، وأنهم أحيانا قد يعبرون عن هذه بأنها سنة مؤكدة، والشيخ ابن عثيمين مثلا خالف هذا الترتيب فقال صلاة الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح، وعلل ما رجح به هذا الترجيح لسبب ترجيحه لهذا الأمر. إذا علم هذا فإن الصلاة لها فرائض ولها تطوعات، ثم بعد ذلك يأتون بالتطوعات في ضمن التطوع والنوافل والرواتب والسنن المؤكدة على حسب اصطلاحاتهم، لكنها كلها داخلة في التطوع أو داخلة في النوافل. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في تكميل نقص الإنسان بسبب ما يعرض له من العوارض في عباداته التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، أنه ما فرض جنسا من العبادة إلا وكملها بشيء من جنسها تطوعا فيها. فالحج له صورة الحج إذا كان تنفلا، الفرض على المرء مرة واحدة في العمر ذكرا كان أو أنثى، فما زاد على هذا فإنه تطوع. العمرة نفس الشيء على المذهب الذي هو عند الشافعية والحنابلة أنها فرض، فما زاد على هذا فإنه تطوع. كذلك الصيام المفترض هو بأصل الشرع هو صيام رمضان، وهناك ما قد يفترضه الإنسان بغير أصل الشرع كالمنذور وما سببه الكفارة وما أشبه ذلك. فأيضا شرع له تنفلات من الصيام من الاثنين والخميس والثلاث البيض وما أشبه ذلك من صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة إلى غير ذلك، والست من شوال وما أشبه ذلك. كذلك ما يتعلق بالصلاة وهي من أعظمها وأكثرها تتميما لما ينقص فيها، فشرع قيام الليل وشرع الرواتب التي تكون قبل الصلاة وتكون بعدها وما شابهها مما هو في جنسها. وهذا يأخذنا إلى أهمية التطوع وأهمية التنفل، ولو لم يكن فيه يعني التنفل والتطوع إلا أن يصل العبد إلى مرتبة عالية من محبة الله سبحانه وتعالى له لكان كافيا. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه عن فرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته حتى أحبه. الله يحب المؤمن، يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين وإن لم يتطوعوا ويتنفروا، لكن إذا تنفروا وتطوعوا وزادوا في التنفل زادت مراتب محبتهم. ومن فضائل هذا التطوع أنه مكمل لما ينقص من عبادة العبد، وذلك بسبب إما انشغاله عن الدنيا أو بسبب عدم حضور ذهنه فيما افترض عليه من حج أو صيام، وخصوصا في مسألة الصلاة فقد لا يفقه الإنسان من صلاته شيئا ولكنها تسقط عنه، ولكن يقع له التكميل بهذه النوافل كما جاء في سنن أبي داود في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت وإلا قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي هذا من تطوع. يعني أنه يكمل نقص هذه الصلاة. ومن أعظم فضائلها أيضا ما جاء في صحيح مسلم في حديث أم حبيبة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرواتب فقال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا أو بني له بيت في الجنة، كما أنها أيضا هذه التطوعات قربة للعبد بين يدي الله، ترفع بها درجاته وتكثر بها حسناته وتكفر بها سيئاته إلى غير ذلك من يعني الأسباب والعلل التي شرعت من أجل هذه التطوعات. يعني بعض العلماء من الشرح كان دقيق العيد وغيره لما نظروا إلى سبب التشريع أيضا في قضية ما يسمى بالقبلية، يعني هناك راتبة قبلية في قبل الصلاة، قبلية الظهر وقبلية الفجر بالنسبة للقبلية من الراتب، لأن نحن شاءت تحرير القول فيها في عددها، لكن هذا الذي جاءت منصوصة في الحديث. قالوا أن في كيف إذا قلنا بأنها متممة لما نقص، فهذه واقعة قبل الصلاة، فقالوا إن هذا يراد به التهيئة للفعل والدخول في العبادة، وهذا تعليل من أحسن ما يكون، تعليل من أحسن ما يكون، بمعنى أن العبد يأتي إلى صلاته وهو منشغل الذهن بسبب ما عمله في الدنيا، هل تم، هل هو ناقص، فإذا دخل بهذه الحال إلى الشيء المفروض عليه، طبعا هذا متوجه فيما له قبلية، أنا قد يعترض علينا معترض مع استحسان هذا القول بسبب أنه بعض الصلوات ليس لها قبلية، ليس لها قبلية، نعم من جهة أنها مذكورة بالتنصيص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين في حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة، وأنت حيث تكمل نفسك في عبادة الله جل وعلا، فقالوا بأن هذا فيه تهيئة لفعل الصلاة واستحضار لها، والعبد بقدر ما يفعل ترتاض نفسه لما يفعله، وهذه العبادات تحتاج إلى مثل هذا المعنى. هذا الموضع من صلاة التطوع أراد به المصنف الراتبة، الرواتب، والرواتب في المذهب الذي عليه المصنف رحمه الله هي عند الحنابلة 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 10 ركعات المنصوص عليها في المذهب. ثم يأتي مسألة 12 ركعة والأخذ بالزائد، والشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين وطائفة من الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة وغيرهم على الأخذ بالزائد، عمتكم من المالكية في المذهب المالكي الذي فيه الكتاب والذي هو المروي والمشهور أنه لا توقيت. إيش لا توقيت؟ لا عدد في الرواتب، هذا المذهب، هذا المذهب عند المالكية كما في المدونة وغيرها، والأمر في هذا فيه سعة. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة، ويصح أيضا الجمعة، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. صليت مع هذه المعية كما سبق الكلام عليها لا تستلزم معية الجماعة، وإنما أراد أنه قد حضرها أو علمها أو عمل بما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. ركعتين قبل الظهر أي قبل أن يصلي الصلاة، والمقصود بعد دخول وقتها، المقصود بعد دخول وقتها، فهي واقعة بين دخول وقت الصلاة وبين فعلها، ولذلك تسمى قبلية. وركعتين بعد الظهر، والبعد هذا يمتد إلى دخول العصر. وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد الجمعة في الحديث الآخر أنه صلى أيضا 4، وهذا اختيار، والذين يفرقون بين المنزل وبين المسجد لا دليل معهم على هذا، يمكن أن يصلي في المسجد 4 أو في البيت 4 في البيت إلى آخره. قال وركعتين بعد المغرب يعني بعد أدائها وصلاتها وركعتين بعد العشاء. فهذه هي الرواتب المذكورة في حديث عبد الله بن عمر. قال وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاله مضطردا في قضية التنفل، فقد يصلي في المسجد وقد يصلي في البيت. ذكر ابن عمر أنه كان يصلي هذه الصلوات، وقد ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة في البيوت وأن لا تهجر وأن لا تجعل كالمقابر، وأن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المفروضة كما في الصحيح. قال رحمه الله وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة. وهذا فيه من فوائد المصطلح رواية الإخوة يسمونها هكذا في المصطلح كما سيأتي معنا، وهنا رواية الأخ عن أخته، وفيه أيضا الرواية وطلب العلم عن النساء وتحمل العلم عن النساء، وما زال هذا في الأمة. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في تراجم جمع من النساء ممن عنين بالحديث وأنهم كانوا يحدثون عنهم، ونبه على ما وقع فيه كثير من سقط القوم من تدريس الرجال والنساء في مقام واحد أو السماع بدون حجاب. وذكر في تراجم طائفة من النساء قيدتها عندي ولا انتبهت أنها ستأتي في هذا المجلس، وأنهم كانوا إنما كانوا يحدثون عنهن من وراء حجاب. ذكر هذا في السير في موضع أو موضعين. قال حدثتني حفصة، وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أخته شقيقته حفصة بنت عمر رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية أو في السنة الثالثة من الهجرة، كان يصلي سجدتين، ومر معنا أن المراد بالسجدتين الركعتين تسمية للشيء بأهم أجزائه أو بهذا المعنى، سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وهما قبلية الفجر راتبة الفجر، بمعنى أنه إذا دخل وقت الفجر صلى النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الركعتين. وجاء في صحيح مسلم أنها قالت رضي الله عنها كان لا يصلي سوى هاتين الركعتين. هذا تقدم معنا. قال ابن عمر رضي الله عنه وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا فيه أدب من أدب الإسلام وأدب المنازل والدخول إليها حتى مع وجود المحرمية بالنسبة للمتزوجين، فحفصة شقيقة ابن عمر، لكن هناك وقت لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجه أم المؤمنين فيها، ومنها هذه من هذا الوقت الذي هو بعد طلوع الفجر لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا من الآداب التي ضيعها كثير من المسلمين وأغفلها كثير من الآباء في تعليم أبنائهم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة النور المواضع التي لا ينبغي الدخول حتى ولا ينبغي الاستئذان فيها حتى، يعني أن يجتنب الإنسان.
وكان ساعة هذا قول
حصل
الله عنها
وقول ابن عمر هي أم المؤمنين زوجه، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني تلك الساعة التي حدثته بها حفصة رضي الله عنها نقلها عنها. لما؟ لأنه لم يرى. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن ما يدل على اتفاق أهل العلم على أنها من السنن المؤكدة ومن الرواتب التي لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام أن من أهل العلم من قال بوجوبها، ومنهم الحسن البصري رحمه الله، فإنه كان يرى وجوب ركعتي الفجر، ولكن الجماهير من الأمة على أنها ليست واجبة وعلى أنها من السنن. والوتر ما يتعلق بقيام الليل سيذكر المصنف في موضع آخر. ركعتا الفجر يعني بعد طلوعه كما في حديث حفصة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سوى هاتين الركعتين. والحسن البصري احتج بحديث لا تتركوهما وإن طاردتكم الخيول أو بهذا المعنى، ولكنه حديث ضعيف. تركها لما قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا. الجوهري في الصحيح يقول الأفصح تعهدا، وهم عندما يقولون أفصح عندما ورد في حديث أو شيء لا يقصدون أنهم جزموا بأن هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصدون إلى أن هذا من تصرف بعض الرواة، فيقول تعهدا أحسن من تعاهدا، لأن تعاهد فيها مقابلة. قال منه على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر. وقد نص طائفة من العلماء على أن ترك مثل النوافل هذه ومثل هذه السنن مع المداومة عليها يدخل في السفه، وقال بعض المالكية في الفسق ورد الشهادة. وعندما ينقل بعض العلماء قول الإمام أحمد بأن من ترك الوتر فهو سفيه لا تقبل شهادته، إما هو بسبب شهرة المذهب عندنا، وإلا فإن مالك وأئمة المالكية لهم أقوال أشد من هذا الباب، حتى أنهم نصوا في كتبهم في كتب الأصول وكتب الفقه على أن أهل محلة إذا تواطؤوا على ترك النوافل وترك السنن وهذه الرواتب فإن للإمام أن يقاتلهم على تركها، وعبروا في كتبهم بفسقه ورد شهادته والقول بسفهه. هذا مبثوث في كتب المالكية، بل الإمام المالكية في هذا أوسع، لأن الإمام أحمد إنما خص كلامه بالوتر. كلام أحمد رحمه الله المشهور المنقول المذكور في كتب أصحابه ومسألة الوتر. أما إذا نظرت في كتب فقهاء المالكية رحمهم الله تجد مثل هذا بشكل كثير. وهنا قول المصنف رحمه الله في لفظ المسلم ركعتا، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أثار بعض الشراح إشكال في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وجه الإشكال أنه لا خير في هذه الحياة الدنيا، فلم يبق إلا ذكر الله، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا خير من الدنيا؟ ما الدنيا التي بقيت؟ واتضح الإشكال ولا ما في داعي نجاوب عليه أصلا؟ ما بقي إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. ناقشوا هذا الموضع، لأن الحديث حسنه طائفة من العلماء العراقي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. والحاصل أنه باعتبار ما زاد على هذه الخيرية الباقية في الدنيا مما هو من ذكر الله وما والاه، مما هو من جنسه. الله أعلم، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة على باب الإذان إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم باب الله.